التي جبنا أهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الجامع المبارك والذي نستضيف فيه معا فضيلة الشيخ بدر بن علي بن طامع العتيبي مدير مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف. فأهلا ومرحبا بكم ومرحبا بفضيلته، وليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين على الأذى في سبيل الله. ثم حياكم الله جميعا في هذا اللقاء الطيب المبارك، في هذه المحاضرة التي كما عنوين لها عن اجتماع الكلمة وأثره في مجابهة الفتن. وليعلم الجميع أن الله عز وجل أمر دينا وشرعا وكونا وقدرا بالاجتماع، فالخير كل الخير في اجتماع الكلمة، والشر كل الشر في افتراقها واختلافها. فلا صلاح ولا سلامة لنظام البشر إلا بالاجتماع، المسلم منهم والكافر، العربي والعجمي، بل والإنسان وغير الإنسان. فلا يوجد من الحيوانات من تعيش بمفردها بعيداً عن بنات جنسها أو بني جنسها. فالله عز وجل من كمال حكمته أن جعل هذا الكون يسير نظامه على الاجتماع. ونحن معاشر المؤمنين أولى الناس باجتماع الكلمة، واجتماع الكلمة محله أكثر من باب من أبواب دين الله سبحانه وتعالى. وهذه الأبواب يجب أن يهتم المسلم بها بالغ الاهتمام، فإذا حصلت الفرقة فعند ذلك يحصل الفشل، ويفسد نظام الناس، ويحصل بينهم من التناحر والتدابر واختلاف الكلمة ما الله به عليم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فيدل هذا على أن المسلمين يجب عليهم أن يجتمعوا، وأنه لا صلاح لنظام البشر إلا بالاجتماع. وللاجتماع صور عدة، وأخص من بين هذه الصور سبع مقامات أو سبع جهات لا بد من اجتماع الكلمة فيها. هذه المواطن السبع ولنا جميعا التأمل فيها فيما يأتي معنا إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء. هذه المواطن السبع إذا لم تجتمع فيها القلوب والأبدان وإلا فقد حل الخراب والدمار بين الناس. الموطن الأول: اجتماع الكلمة في حق الله عز وجل، وهذا هو الغاية من خلق الخلق وبعثة الرسل، أن يعبد الله عز وجل وحده ولا يعبد سواه. ما من نبي يأتي إلى قومه إلا ويقول: يا قوم قل لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فتوحيد الله عز وجل هو أصل اجتماع القلوب، فإذا اجتمعت القلوب على توحيد الله سبحانه وتعالى فهي حرية وقريبة بأن تجتمع فيما بعد ذلك وما دون ذلك. والله تعالى يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. فالغاية من خلق الخلق هو توحيد الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو غاية بعثة الرسل، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو غاية إنزال الكتب، كما قال عز وجل: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. فلن تجتمع القلوب إلا بتوحيد رب العالمين. فإذا قصدوا إلها واحدا واتجهوا إليه سبحانه وتعالى فبذلك يكون اجتماع القلوب. وقد قال بعض أهل الحكمة: لن تكون الأبدان موحدة حتى تكون القلوب موحدة، لن تكون الأبدان موحدة حتى تكون القلوب موحدة، أي أن وجهتها لله عز وجل وحده، وإلا كيف يجتمع من يعبد كل منهم إلها غير الله عز وجل؟ هذا يعبد الشجر، وهذا يعبد الحجر، وهذا يعبد الله عز وجل، فلكل من هؤلاء إله يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، فهم مختلفون في القلوب وكذلك هم مختلفون في الأبدان. فلن تجتمع القلوب إلا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية. فإذا أفرد الإنسان ربه عز وجل بالعبادة أصبح الناس عنده على قسمين. إذا أفرد الإنسان ربه عز وجل بالعبادة أصبح الناس عنده على قسمين: أولياء الله وأعداء الله. فمن عبد الله حق العبادة فهو ولي لله عز وجل، والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا عرفت بأن هؤلاء يعبدون الله عز وجل فهم أولياء لله، وأولياء الله لهم عليك المحبة، ولهم عليك حق النصرة، ولهم عليك حق الصلة، ولهم عليك ما كتبه الله عز وجل وكتبه النبي صلى الله عليه وسلم من حق المسلم على المسلم، وما عدا ذلك فهم أعداء الله ولو كان أقرب قريب، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. فإذن الرتبة الأولى من الرتبة التي ينبغي أن نجتمع عليها أن نجتمع على توحيد الله عز وجل. فإذا تباينت القلوب في عبادة غير الله عز وجل وقصد غير الله عز وجل فإننا لن نجتمع مهما كانت إلفتنا ومهما كانت قرابتنا، فإن النفرة والبعد سوف يكون بين القلوب لأنهم اختلفوا في قصدهم هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد الناس إذا كانت محبتهم لله وصفاؤهم وعلاقتهم في ذات الله عز وجل فإنهم يجتمعون ويتآلفون، بل وتبقى هذه المحبة لأنها محبة صادقة، والخلق والجن والإنس يموتون والله عز وجل حي لا يموت. أما من أحب للدنيا فإنه يصل عليها ويقاطع عليها، يحب فيها ويبغض فيها، وهذا خلاف ما أمر الله عز وجل به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى في الله ومنع في الله فقد استكمل الإيمان. فلن تستقيم للإنسان الصلة الصادقة والمحبة الصادقة حتى تكون في ذات الله عز وجل، وهذا من صدق تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى. هذه الرتبة الأولى، فإن اختلفنا فيها فإن الأبدان سوف تفترق تبعا للقلوب. الرتبة الثانية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أصل الدين وقاعدة الإسلام، أن يكون الإنسان متبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل لا يستقيم دين عبد حتى يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام، وهما الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد يزعم الزاعم بأنه مسلم لله مستسلم لأمر الله عز وجل، ولكنه لا ينقاد إلى سنة رسول الله، ويحدث في دين الله عز وجل البدع وما لم يأذن الله عز وجل به، فهذا قد فارق الجماعة وخالف سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس سبيله هو سبيل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إذن الناس هنا صنفان، صنف يدخل الجنة وصنف يأبى، فمن الذي يدخل الجنة ومن الذي يأبى؟ قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فلن تجتمع قلوبنا حتى نجتمع على اتباع ذلك الرجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان هو القائد، وكان هو الإمام، وكان هو المربي، وكان هو عليه الصلاة والسلام المعلم لأصحابه عليه الصلاة والسلام. بل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لا يقبل من عامل عمل إلا ما جاء عن طريقه من بين شفتيه ومن أعماله عليه الصلاة والسلام، حيث قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلن نأخذ ديننا من غير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو المرسول من ربه عز وجل، النبي الموحى إليه من الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نوحد المصدر أو أن نوحد المتبع. الأول وحدنا فيه المعبود، فلا نعبد إلا الله عز وجل، فمتى صرفنا العبادة لغير الله عز وجل فإننا سوف نفترق ولو كنا في بيت واحد، لأن لكل من هؤلاء إله يعبده من دون الله عز وجل، وكل تبع لإلهه، وكل يطيع إلهه. ولكن عندما نجتمع على عبادة إله واحد فإن القلوب تكون بذلك متفقة، كما تقدم من قول الحكيم: لن تكون الأبدان موحدة حتى تكون القلوب موحدة. لما قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فلن تستقيم الأمور إلا بالاجتماع على معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى، ولن تستقيم الأمور إلا بالاجتماع على متبوع واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا ترك الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام واتبعوا الأهواء واتبعوا العظماء وقلدوا الناس في دين الله عز وجل وتركوا سنن النبي صلى الله عليه وسلم من وراء ظهورهم، فإنهم عند ذلك سوف يفترقون، كما هو حاصل اليوم لكل طائفة ولكل فرقة ولكل جماعة من أهل البدع والأهواء إمام يتبعونه من دون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأهواء، هذه هي الأهواء، لأن الحق واحد. وكل الموضوع اليوم يدل على أن الأمر وحدة، وأن الأمر جماعة، وأن السبيل واحد. وهذه قاعدة قرآنية: أن الحق إذا ذكر أفرد، وأن الباطل إذا ذكر عدد. فالحق واحد لا يتعدد، والسبيل واحد يؤدي بنا من الدنيا إلى الآخرة، صراط مستقيم أوله معنوي وآخره حسي. فمن سلك الصراط المعنوي في الدنيا فسوف يسلك الصراط الحسي في الآخرة، فيدخل الجنة بإذن الله عز وجل. وأما ما عدا هذا الصراط فهو سبل. وانظروا للقاعدة القرآنية: ما ذكر الحق إلا أفرد، ولا ذكر الباطل إلا عدد. يقول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، جمع، إلى النور، مفرد. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، واحد، ولا تتبعوا السبل. يقول الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وتأملوا في سورة الفاتحة، ذكر الله عز وجل صراطا مستقيما واحدا، وذكر له جماعة واحدة، قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولما جاء عند السبل الأخرى عددها الله عز وجل، فجعل هناك سبيل، سبيلا للضالين، وجعل هناك سبيلا للمغضوب عليهم، أعاذنا الله وإياكم من سبيل هؤلاء. وكل من ضل تحت دائرة الإسلام، بل كل من ضل في الوجوب، فهو لا يخرج عن الضلال الذي هو العلم العمل بلا علم، أو لا يخرج عن المغضوب عليهم، وهو أن يعمل أن يعلم ثم لا يعمل بعلمه. فإذا لا بد من توحيد المعبود أولا، ثم إذا أكمل الله عز وجل بتوحيد المعبود لا بد من توحيد المتبوع، فليس هناك رجل تعقد عليه ألوية الاتباع ويتمشى خلف رأيه ويفعل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه إلا رجل واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك جرى إجماع المسلمين كما تقدم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فمن أطاع سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المحقق فعلا لاتباعه، أما من خالف سنة النبي عليه السلام فهو قد رفض سنته، فقد رفض سنته واتبع على اتبع سبيل الشيطان الرجيم. في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام حديث العرباض من سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله أوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والخلفاء الراشدون هؤلاء لم يأتوا بسنة من عند أنفسهم، ولكن هم نقلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعرف الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكل الصحابة خلفاء راشدون مهديون بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فسبيلهم هو سبيل المؤمنين الذي جعله الله سبحانه وتعالى قيد بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فمن خالف سنة النبي عليه السلام فقد خالف سبيل المؤمنين، ومن خالف سبيل المؤمنين وأخصهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل جمع بين مشاقة النبي عليه الصلاة والسلام ومشاقة المؤمنين واتباع غير سبيل المؤمنين. قال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تأمل، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. مشاقة الرسول بمفردها كفيلة إلى أن الإنسان يدخل جهنم، ولكن الله عز وجل جعلها قيدا وهو مخالفة سبيل المؤمنين، لأنه قد يأتي من يبتدع في دين الله عز وجل ويقول: أنا أحب الرسول وأنا لا أشاق الرسول. فنسأله سؤالا واحدا: هل هذا سبيل المؤمنين؟ هل فعله الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فإذا لم يفعله الصحابة فإن محبته للرسول مجرد دعوة، لأنه أتى في دين الله عز وجل ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يكن على سبيل المؤمنين. قال: نوله جهنم ونصله جهنم. قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا لا بد علينا أولا من توحيد المعبود، ثم توحيد المتبوع هو النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أبو حنيفة يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب بقولي عرض الحال، أي لا تأخذ قولي مهما كانت منزلة العالم، مهما كانت منزلة الإمام، مهما كانت منزلة الشخص، فإنه لا يقدم قوله على قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لو أننا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم هو وجهتنا وهو قبلتنا في الاتباع فإننا بإذن الله عز وجل لن نفترق ولن نختلف. ولكن لكن عندما أحدث الناس أئمة وقادة ويتبع هذا وهذا يتبع ذاك، افترق الناس وافترقت قلوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من وجهة واحدة. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانت وجهتنا واحدة، فلما مات عليه السلام نظرنا هنا ونظرنا هنا. أي أصبح يتكلم الكثير، هذا يتكلم وهذا يتكلم وهذا يحلل وهذا يحرم. فإذا إذا أردنا أن نتفق ننبغي ألا نسأل إلا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نطلب الأثر، نطلب الدليل، من المشرع؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا نأخذ حكما من أحكام دين الله عز وجل لا في دقائق الأمور ولا في جليها إلا من محمد عليه السلام، لأنه المشرع عن ربه عز وجل. فإذا جاء كائنا من كان بحكم من الأحكام قل: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإن قاله الله وقاله النبي صلى الله عليه وسلم فهلا به، ومرحبا به نتبعه. وأما إذا كان يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فإننا ينبغي أن نضرب به عرض الحائط كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه. الإمام مالك بن أنس يقول: ما منا إلا وهو راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ويشير على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، يعني إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي أنا أقول به. والإمام أحمد يقول: لا تأخذوا بقولي ولا بقول مالك ولا بقول سفيان الثوري، وإنما عليكم بالأثر، أي اطلبوا الدليل. جاء رجل يوم من الأيام عند الإمام مالك فقال: يا أبا عبد الله ناظرني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن جاء ثالث وغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأنا قد وجدت ديني، فإن كنت قد أضللت دينك فاذهب والتمسه. ثم قال: كل ما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله. فينبغي ألا يكون الإنسان تبعا للرجال يقاد إلى أقوالهم ويأخذ بآرائهم ويدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا والله أننا نفترق. لأن عامة الناس اليوم، وأنتم تطلعون وتسمعون وتقرؤون وتشاهدون عن طريق وسائل الإعلام، كل منهم يدعي الطفر بالفوز، وكل منهم يدعي الصواب، ولكن الحق مع من يكون، والألفة حول من تكون. الحق يكون مع من كمن جاء بالكتاب والسنة. تخالف الناس فيما رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فالزم بقول يكون النص ناصره من الكتاب أو عن سيد البشر. فإذا لن تجتمع قلوبنا حتى نجتمع على متبوع واحد، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الذي إن اختلفنا فيه فإننا عند ذلك نقع في الفساد، ونقع في الشتات، ونقع في الفشل والعياذ بالله. توحيد المصدر، وهو تحقيق للأمرين السابقين، ولكن ذاك في العبودية، وهذا في الاتباع، وهذا في أخذ الأحكام والحلال والحرام. فإن أردتم الحلال والحرام، وإن أردتم الشرع وهو شرع الله عز وجل، لا شرع فلان ولا علام، فعليكم بتوحيد المصدر. وليس لنا مصدر نأخذ منه شرع الله سبحانه وتعالى إلا الكتاب والسنة، وإلا سوف نضل وسوف نزل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فلن نضل إن تمسكنا بالكتاب والسنة. واليوم للأسف الناس جعلوا الكتاب والسنة وخلف ظهورهم، ولا يأخذون بها إلا في الأخير، وإنما يقدمون المشاهير، ويقدمون من يرون من الفضلاء، ويدعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت مسؤول يوم القيامة عن, 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 عن ربك عز وجل وعن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. من ربك وما دينك؟ يقول أبو العالي الرياحي: سؤالان يسأل عنها الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. فهذا يدل العبد المسلم على أنه يجب عليه أن يتبع وأن يطلب الدين من الكتاب والسنة. فالقرآن الكريم رسالة من الله لك، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله لك أنت أيضا، فهو خطاب لجميع العالمين ورحمة على جميع العالمين. فلا يظن الظان بأن الكتاب إنما هو فقط للعلماء وليس لنا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل فقط إلى العرب أو إلى أهل مكة أو إلى أبناء جيله. لا، هو رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين، والقرآن حجة الله تعالى على الأولين والآخرين. فأنت مطالب إلى أن ترجع إلى كتاب الله، وأن ترجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تأخذ منها دينك. فما أشكل عليك وما لم تعرف حكمه فالله تعالى أرشدك، والله تعالى دلك. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، إذا أشكل عليك من كلام الله عز وجل شيء، أو عجمت عليك السنة، فعليك أن ترجع للعلماء، وسيأتي إن شاء الله تعالى الاجتماع على العلماء. المقصود أنه يجب على المسلمين عامة أن يجتمعوا على الكتاب والسنة، وأن يدعوا قول كل أحد من البشر عند كتاب الله وعند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال مجاهد بن جبر وجماعة من السلف: أطيعوا الله في كتابه، وأطيعوا الرسول بذاته حيا وسنته عليه الصلاة والسلام بعد موته. فما على العبد المسلم إلا أن يأخذ دينه من الكتاب والسنة. ووالله لو أننا جميعا وردنا إلى هذه البئر فإننا لن نختلف في أقوالنا ولا في مذاهبنا، أليس كذلك؟ قال بعض أهل العلم: لو قيل لكم خلف هذا، لو كان خلف هذا الجدار، خلف هذا المسجد 5 آبار، بئر جافة، وبئر مالحة، وبئر منتنة، وبئر عذبة، وبئر مهدومة، ثم قلنا للناس في الليل اذهبوا إلى اشربوا الماء خلف الجدار، فورد كل منهم ثم عادوا. والناس إذا وردوا هذا يذهب إلى ذا وهذا يذهب إلى ذا، يختلفون فيما بينهم لأن الآبار كثيرة، وكل منهم يقول هذا هو البئر الذي أمرني به الشيخ، أليس كذلك؟ يظن بأن هذه البئر التي أمر بها الشيخ، فيرد عليها، هذا يجدها جافة، وهذا يجدها منتنة، وهذا يجدها عذبة، وهذا يجدها مهدومة، وهذا يجدها مالحة. عادوا نسألهم كيف البئر؟ قال واحد والله يا أخي حلوة، قال الثاني يا أخي ما لقيت بئر، قال الثالث والله يا أخي مهدومة. اختلفوا، لماذا وقع الخلاف بينهم في الرأي؟ الجواب لاختلافهم في المصدر، ولو كان المصدر واحد ما وقع بينهم الاختلاف، فلاختلافهم في المصدر وقع الاختلاف بينهم في الرأي. وكذلك اليوم عندما ترون النزاعات في الكمبيوتر ولا في التلفاز ولا في المجتمعات العامة بين الناس، والله لو أن الوجهة واحدة ولو أن المعبود واحد، جميعنا مستسلمون مسلمون لله عز وجل، جميعنا متبعون منقادون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، جميعنا واردون على الكتاب والسنة صادرون منهما، والله لن نختلف. ولكن لأن الاستسلام عندنا ضعيف لله فعبدنا الهوى، ولأن الاتباع عندنا ضعيف لرسول الله فأصبحنا نطلب الناس ونقدم قولهم على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك المصدرية لم نرجع للكتاب والسنة، بل من الناس من يأتيه الخبر النص الصريح الواضح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل كذا أو لا تفعل كذا، يقول ولكن الشيخ فلان يقول كذا. سبحان الله، أقول لك قال رسول الله وتقول فلان قال كذا؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه صاحب رسول الله، ولما ذكر مسألة المسائل ذكروا عنده كبار الصحابة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ولكن فلان وفلان يقولون كذا. ماذا قال ابن عباس؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان؟ حتى هؤلاء صحابة كبار أفضل الصحابة لم ينظر ابن عباس إلى قولهم وقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا مرة لعبد الله بن عمر إن أباك يعني عمر بن الخطاب يقول كذا، وهو قد جاء بخبر عن النبي عليه السلام بسنة النبي عليه السلام، قال ولكن أباك يقول كذا، قال سنة النبي خير من سنة أبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من سنة أبي. فنحن والله يا إخوان لو أننا والناس اليوم لو أنهم وردوا على بئر واحدة معينها الكتاب والسنة، والله لن يصدروا إلا بقول واحد ومذهب واحد وجماعة واحدة. ولكن للأسف لأننا وردنا على آبار متنوعة، صدرنا بأقوال متنوعة، فتفرقت القلوب وتفرقت الأبدان، وهذا يشتم هذا، وهذا يبدع هذا، وهذا يضلل هذا، ثم بعد ذلك نشتكي نقول من أين حصل الخلاف؟ حصل الخلاف لأننا ما رجعنا إلى الكتاب والسنة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم التي يقول الله عز وجل عنها فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قال مجاهد بن جبر إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إليه حيا، وإلى سنته صلى الله عليه وسلم ميتا. إذن لا بد من توحيد المعبود، ولا بد من توحيد المتبوع، ولا بد من توحيد أو الاجتماع على المصدر، ولا بد من الاجتماع على الإمام، لا بد من الاجتماع على الإمام، لأن الإمامة ضرورة قدرية كونية الله عز وجل شاءها وأرادها في الناس أجمعين، المسلم الكافر. لا تظن بأن أمر الإمامة عندنا فقط المسلمين، لا، حتى الكفار. هل هناك دولة كافرة ليس لها إمام؟ هل هناك دولة كافرة ليس لها رئيس؟ أبدا، يستحيل، ما من دولة إلا لها رئيس. لا يستقيم حال الناس لا العربي ولا العجمي ولا المسلم ولا الكافر، لا يستقيم حال الناس إلا بإمام. حتى في الطيور، حتى في الحيوانات تجد أنها أشراب ولا بد يكون لها قائد. يقول عبد الله مبارك لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهالهم سادوا. فيستحيل أن يستقيم نظام الكون وأن يستقيم نظام المجتمع وأن يستقيم نظام الجماعة، يستحيل أن يستقيم نظامهم إلا باجتماعهم على إمام واحد. أما إذا اختلفوا على هذا الإمام فالدمار والحروب والشتات والفرقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة، وأمر بالالتفاف على الأمراء، وأمر بعدم العصيان، وعدم الخروج عليهم، بل قال عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد فاضربوا عنقه كائنا من كان، فاضربوا عنقه كائنا من كان. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على السمع والطاعة، وحث على التزام الأمراء، وحذر من الخروج عنهم ومن منازعتهم، وأن ينازع في الأمر أهله. كل ذلك جاء به النبي عليه السلام حتى يجتمع الناس على أمير واحد. ولو افترق الناس في الإمرة لاختلفوا في قلوبهم واختلفوا في أبدانهم، ولذلك حصل ما حصل في كثير من الدول لمنازعتهم في السلطة. فلما وقع النزاع في السلطة وكل منهم يزعم لنفسه الرئاسة، وناس يتبعون هؤلاء وناس يتبعون هؤلاء، فيتناحر الجيشان المسلمان ويتقاتلان، وهذه والله أكبر البلايا. فإذا لن تجتمع قلوبنا ولا أبداننا حتى نجتمع حول أمرائنا، وأن نسمع وأن نطيع حتى ولو حصل عندهم تقصير. وهذا مما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اسمعوا وأطيعوا حتى تلقوني على الحوض. وقال: إنه من يعش منكم بعدي فستلقون أثره. قال: يا رسول الله، فماذا تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال: اسمع وأطع وإن ضربك وأخذ مالك. وقال النبي عليه السلام: اسمعوا وأطيعوا. قال في حديث: قال: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فكل ما يؤدي إلى الالتفاف والاجتماع على السلطان ينبغي أن نسلكه، وكل ما يوغل القلوب ويشتت الصف وينفر بعضها عن بعض ينبغي علينا أن نجتنبه. وهذا كثير وللأسف اليوم عند كثير من الناس ينازعون الأمر، ينازعون أهل السلطة في شأنهم وفيما كلفهم الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أوصانا بالسمع والطاعة وعدم المشاقة. اجتماع في العبادة، اجتماع في التبعية، اجتماع في المصدرية، اجتماع في الإمامة، ويبقى الاجتماع على العلماء. العلماء أولياء الله، العلماء هم الذين الله عز وجل شرفهم بالعلم ورفعهم منزلة على سائر الناس أجمعين، كما قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء لا بد أن يعرف لهم حقهم، وأعلم العلماء هم الأنبياء، ويأتي بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أعرف الناس بالله عز وجل لأنهم أصدق الناس علما به سبحانه وتعالى. فلا بد علينا أن نعرف مكانة العلماء، لأنه إذا تجرأ الجاهل على العالم وافتات عليه وأفتى بحضوره فإن هذا والله يدخل به الفساد والبلاء والفرقة والشتات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع هذا العلم، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. انتبهوا، إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبضه بموت العلماء. طيب، وإذا مات العلماء؟ اسمعوا، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا. فإذا الناس تركوا العلماء ولم يلتفوا من حولهم ولم يرجعوا إليهم في مثل همات الأمور ويستشيرونهم ويعظمونهم بالتعظيم المشروع، فإن الناس عند ذلك سوف يكون الأمر بينهم فوضى، ويقع الجهل، وينتشر الضلال، ويكثر الكلام في البدع، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا لا يكون إلا عندما يتجرأ العامة على الخاصة، ويتجرأ الجهال على العلماء، فإنهم عند ذلك يصدرون بالمقالات المشينة والفتاوى المنحرفة ويتركون كبار أهل العلم. فالوصية الوصية: إن أردنا أن نحمي أنفسنا من الفتن وأن تلتف قلوبنا على الاستقامة على السنة، علينا بمعرفة قدر العلماء واجتناب وعدم ترك مجال لخروج أئمة الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي علينا في آخر الزمان من أئمة الضلال، كما جاء في الحديث، حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه: إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة المضلين. الأئمة المضلون، يقول النبي عليه السلام. المعنى أن الناس إذا استهجنوا العلماء وتجرأوا عليهم فإنهم عند ذلك يتجهون إلى الجهال وأهل البدع والضلال، بل ربما يتجرأ من ليس بعالم ويفتي من ليس بفقيه، وعند ذلك يحل الدمار والفرقة والشتات. وهذا وللأسف يعلمه اليوم العامة قبل الخاصة. كل يوم يصدرون بفتوى جديدة وبمقالة جديدة واسم جديد، ما ندري من يكون ولا من تعلم ولا ماذا قرأ ولا ما هو مذهبه وما هو دينه، لا ندري عنه. وإنما يحلل ويحرم. وهذه والله يا أخوان من المصائب، وأعظم المصائب أن هناك كثير من الثوابت أصبحت اليوم تزعزع، ثوابت نعرفها من دين الله عز وجل، إما حلال بين وإما حرام بين، ويأتي اليوم من يحل الحرام ويحرم الحلال. إذا رأيتم هذا الأمر قد وقع في العالم قبل عامة الناس، فاعلم بأن القلوب قد فتنت، اعلموا بأن القلوب قد فتنت. يقول حذيفة رضي الله عنه وارضاه لما سئل ما علامة القلب المفتون، قال علامة القلب المفتون أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. وهذا واقع المواقع، واقع واقع يا أخوان، واقع والله. صغير السن، ولا أقول كبار السن، صغار السن يعرفون أمورا كانت قبل بضعة أعوام حلال واليوم حرم بعض الناس، وأمور كانت من المنكرات ومن المحرمات واليوم يأتي من يبيحها، أمور كانت من الواجبات اليوم من يأتي من يقول ليس بواجب. أنتم عشتم على أفكار بائدة، أنتم عشتم على أمور سبحان الله العظيم. أمر مضى عليه كبار العلماء وأهل السنة والتوحيد وأهل الفقه والدراية وتآلفوا عليه وأمروا به، ثم يأتي اليوم من يقول لا هذا الكلام غير صحيح. فإذا ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجه للعلماء، بل ينبغي نحن جميعا أن نجعل وجهتنا إلى كبار أهل العلم في مثل هامات الأمور، فإنهم يبينون للناس السنة ويبلغون دين الله عز وجل ويحذرونهم من أسباب الفرقة. فإذا لا بد من الرجوع إلى العلماء، والحمد لله هذه البلاد بلاد مباركة فيها كثير من أهل العلم والفضل، وما على الإنسان إلا أن يتصل بهم. بعدما كان هناك من الأزمنة من يتعذر الإنسان أن يرحل من بلد إلى بلد ليتحصل العلم، اليوم لله الحمد منا الأمور ميسرة وأجهزة التواصل قريبة، وما على الإنسان فقط إلا أن يتصل بهؤلاء العلماء ويسألهم عما أشكل عليه في دين الله عز وجل. الاجتماع الرابع أو الاجتماع السادس عفوا، نجتمع على توحيد الله، نجتمع على تبعية النبي صلى الله عليه وسلم، نجتمع على مصدرية القرآن والسنة، نجتمع على أمير المؤمنين وخليفة المسلمين وحاكمهم، ولا نشاقه في الأمر ولا نختلف عليه ولا نقبل من يشكك في ولايته، كذلك نجتمع على علمائنا. الأمر السادس الاجتماع في عصبتنا في جماعتنا. الإسلام ليس فيه جماعات، كما تقدم معنا قبل قليل أن الحق واحد لا يتعدد، هو سبيل واحد وصراط واحد ونور واحد، وما عداه سبل وما عداه ظلمات وما عداه أهواء، فهو حق واحد لا يتعدد. ولذلك عبد الله مسعود رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا واحد، ثم خط عن يمينه وعن شماله خططا أي خطوط، ثم أشار على هذه الخطوط قالها، ثم أشار على ذاك الخط قال هذا سبيل الله واحد، ثم أشار على تلك الخطوط ثم قال وهذه سبل الشيطان، ثم تلا قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليس في دين الإسلام جماعات، هي جماعة واحدة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هو حق واحد، هو طائفة واحدة. وأما من خالف الجماعة فقد شد، من خالف الجماعة فقد فارق، فهؤلاء يسمون في عرف الكتاب والسنة فرقا، وهؤلاء أهواء قد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وتأملوا هذا الحديث وتأملوا القصد من ذكره، لأننا ذكرت لأننا في ذكري أن الاجتماع في جماعة واحدة هذا أصل في دين الله عز وجل. كل ما يلم الشمل، كل ما يوحد الأمة الله تعالى ورسوله يأمران به، وكل ما يدعو إلى الفرقة ولو كان شيئا يسيرا، يقول النبي عليه السلام لا تباغضوا لا تناجشوا لا تجسسوا لا تحسسوا لا يتبع بعضكم عورة بعض، كل هذه الأمور حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تفرق الصف، وكل ما يؤدي إلى الألفة واللحمة بين المسلم والمسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم دل عليه وحث إليه، حتى قال عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بل من الألفة أن النبي عليه السلام أوصى بالجار وقال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، فكل ما يدعو إلى الجماعة والألفة والرحمة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الصلاة شرع الله لنا هذه الصلاة، هي صلة، الصلاة في كل معانيها وأصدق مبانيها أنها صلة، صلة بينك وبين من؟ صلة بينك وبين ربك عز وجل. فأنت تصلي لله سبحانه وتعالى في اليوم والليلة خمس مرات، تخيل لو أن الصلاة كالصوم أو كالزكاة أو كالحج في العمر مرة واحدة، أين الصلة بينكم من ربك عز وجل؟ فمن نعمة الله أن جعل الله لك هذه العبادة صلة بينك وبين الله في اليوم 5 مرات، ثم شرع الله تعالى أن تكون هذه الصلاة في جماعة المسلمين، فهي صلة بينك وبين إخوانك في كل يوم وليلة. وكما أن الصلاة صلة لأهل الحي، الجمعة صلة لأهل المدينة، والعيدين صلة لأهل الجهة كاملة. فهذه كلها صلات يدل على أن الشرع يسعى إلى أن نجتمع لا أن نفترق. ومع ذلك اليوم كثير من الناس من خالف سنة النبي ويرى بأن الجماعات وأن الافتراقات تحت مظلة حرية الرأي واتساع النظر وما شابه ذلك من العبارات الشيطانية، يرى بأنها ظاهرة صحية وأنها سليمة، بل يكاد اليوم الكثير من الناس كما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه ستة الأصول، أن من يدعو الناس اليوم إلى الجماعة يقول أنت مجنون، تريد أن تجمع الناس كلهم على مذهب واحد؟ نعم، نجمعهم على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة الإسلام، لأن الدين واحد والرب واحد والكتاب واحد والجماعة واحدة والسبيل واحد، فنحن أمة التوحيد. ولواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من فقه حذيفة رضي الله عنه، يقول: الناس يعرفون الخير ولكنني أريد أن أعرف الشر. وأنت يا عبد الله المسلم كما تعرف الخير يجب أن تعرف الشر، تعرف الخير لتتبعه وتعرف الشر لتجتنبه. الله تعالى في القرآن الكريم أمرك بالخيرات، أمرك بالإيمان، بالإحسان، بالإسلام، بالتقوى، بالبر، اعرف هذه الأمور حتى تتبعها. وحذرك الله من الشرك، إذا لم تعرف الشرك فإنك سوف تقع فيه، فلا بد أن تعرف معناه، تعرف حدوده حتى لا تقع فيه. حذرك من النفاق، حذرك من الجهل، حذرك من الفسق، حذرك من العدوان، حذرك من الفجور، حذرك من الكثير من الصفات القبيحة. إذا أنت لم تعرف هذه الصفات القبيحة ولم تعرف معانيها فإنك يوشك أن تقع فيها. يقول حذيفة: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، لقد كان الناس في جاهلية وشر، وأتى الله بهذا الخير، فهل بعد ذاك الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. الخير خير الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فتن، حروب، نزاعات وقعت في آخر عهد الصحابة وبعد عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، يعني خير لكن فيه بعض النقص. قال: وما دخلوا؟ قال: دخلوا رجال يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت: وهل بعد ذاك الخير الذي فيه دخل من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا، دعاء على أبواب جهنم صفهم لنا. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم قال النبي عليه السلام، قال حذيفة: يا رسول الله، فما الذي تأمرني به إن أدركني ذلك؟ ونحن جميعا نسأل كما سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نفعل إذا حصل الناس عندنا اليوم دعاء على أبواب جهنم، يتكلمون بالعربية، بل ربما لباسهم وهندامهم هو هندامنا هو لباسنا من بني جلدتنا من قرابتنا، ولكنهم دعاة للإلحاد، دعاة للكفر، دعاة للفسق، دعاة للرذيلة، دعاة للانحراف، ماذا نصنع مع هؤلاء؟ قال حذيفة: يا رسول الله، فماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تقدم معنا توحيد الإمامة بأن نكون تحت راية إمام واحد، وتقدم معنا توحيد الجماعة بأن نكون نحن في جماعة واحدة ولا نختلف. قال: إلزم جماعة المسلمين، لم يقل جماعات المسلمين، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقال حذيفة: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل من يكمل الحديث تلك الفرق، سماها فرقا، قال فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة حتى يأتيك الموت. فإذا لا بد أن نكون جماعة واحدة، أن نجتمع جميعا على ما تقدم من موجبات الاجتماع، الاجتماع على أن لا نعبد إلا الله، الاجتماع على أن لا نتبع إلا رسول الله، الاجتماع على أن لا نأخذ مصدرا إلا الكتاب والسنة، الاجتماع على أميرنا وعلى إمامنا وعلى خليفتنا وعلى سلطاننا فلا ننازعه في الأمر، فعند ذلك تتحقق بيننا الجماعة، وهذا ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو تنظرون في مقاصد شرع النبي عليه الصلاة والسلام تجدون من أعظم مقاصد الشريعة التحذير من كل ما ينفر بين القلوب، ومن كل ما يحذر من الفرقة والاختلاف، لأن الفرقة عذاب، فكل ما يحذر من الفرقة والاختلاف تجد الشارع حذر منها، وكل ما يؤدي إلى الاجتماع والاختلاف تجد الشارع يأمر بها. قال تهادوا تحابوا، قال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلامة بينكم. قال المسلم أخ المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، قال إياكم، قال يا معشر من آمن بقلبي ولم يدخل بلساني ولم يدخل إيمانه في قلبه، إياكم وتتبع العورات، فإنه من يتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضح ولو كان في داخل بيته. حذر النبي، أمر النبي عليه السلام بكل ما فيه الصلة، وحذر بكل ما فيه الفرقة ولو كان أمر يسيرا، قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناجى الاثنان دون الثالث، مجرد مناجاة أن يتناجى اثنان دون الثالث النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، بل حذر النبي عليه السلام حتى ولو كان في طاعة، حتى ولو كان في طاعة. يوم من الأيام في الخيف في منى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، وبه هناك اثنان قد صليا في رحالهما، صلوا في مكانهم وجاءوا يريدون النبي عليه السلام، فلما صلى النبي عليه السلام والتفت إلا وبهما في خلف، في الخلف جلوس، قال ائت بهما، قال فأتي بهما ترتعد فرائصهما، يعني خائفا من النبي عليه السلام، قال أمسلمان أنتما؟ يعني إذا كان جماعة المسلمين يصلون وهم جالسين وراء، المسلم ماذا يصنع؟ ها؟ يصلي مع المسلمين، وأما الكافر لا يصلي مع المسلمين. فالنبي عليه السلام أراد أن يلقنهم درسا، وأن يعلمهم بأن الذي يخالف سبيل المؤمنين وينحاز عن جماعتهم إنما يأكل الذئب من غنم القاصية، فأخبر بأن الذي يخالف سبيل المؤمنين وطرائقها وطرائقهم فإن هذا يكون حاله حال الكفار. ولذلك قال أمسلمان أنتما؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لماذا تصلي معنا؟ قالوا لقد صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما وآتيتما إلى قوم وهم يصلون فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. فدل ذلك على أن الإسلام يسعى إلى الدعوة إلى كل ما يؤلف بين القلوب، وحذر من كل ما ينفر بين القلوب ولو كان في عبارة ولو كان في كلمة ولو كان في تصرف يسير، حتى أخبر النبي عليه السلام قال لا يمنعن، يقول أبو هريرة رضي الله عنه والله لا ألقين بين أكتافكم، يقول أبو هريرة ولا يمنعن جار جارة أن يضع العود على بيته، حتى العود من باب الأخوة واللحمة بين المؤمنين، إذا أراد الجار أن يضع عودا يتكى به على جداره لا يجوز له شرعا أن يمانع جاره. كل ذلك يدل على ماذا؟ يدل على أن بين المسلمين أخوة وألفة يسعى الشارع دوما إلى دعمها. إذا حققنا هذه الأبواب من أبواب الاجتماع فإننا إن شاء الله تعالى لن يجد الشيطان سبيلا أن يدخل بين المسلمين وأن يشتت بين كلمتهم. وما عليكم إلا القياس، وما عليكم إلا النظر، وما عليكم إلا التأمل، ما من مجتمع من المجتمعات ولا جهة من الجهات يحصل فيها النزاع والاختلاف والفرقة، والعالم من حولكم اليوم يتقد ويحترق وحروب وثورات وما شابه ذلك، والله ما يحصل النزاع بين الناس إلا بسبب الخلل في هذه السبع، أنهم اختلفوا في معبوداتهم، أو أنهم اختلفوا في متبوعهم، أو أنهم اختلفوا في مصدرهم، أو أنهم اختلفوا على إمامهم، أو أنهم اختلفوا في جماعتهم، أو أنهم اختلفوا في العلماء وخالفوهم في أقوالهم، أو أنهم وقعوا في الفرقة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا على خير، حتى ولو كانوا يعبدون الله عز وجل ويتبعون محمد صلى الله عليه وسلم ويحبون العلماء، ولكن أحيانا من أجل الدنيا وحطام الدنيا أو من الجهل والإفراط ومحبة الانتصار للنفس لربما يقع الاختلاف بين أبناء الرجل الواحد وأبناء الدين الواحد، لأنه يحضر فيه حظوظ النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مهاجري والمهاجرون خيرة خلق الله عز وجل من الصحابة رضي الله عنهم وأنصاري، والأنصار أنصار محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا من الأنصار. يقول النبي عليه السلام تخاصم مهاجري وأنصاري تشاجرا، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، كل منهم ينتخب ربعه وجماعته. فقال النبي عليه السلام أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين ظهوركم، دعوها فإنها ممتلة. فدل ذلك على أننا إذا تناحرنا واختلفنا وحصل بيننا الفرقة والشتات في أمور الدنيا وحطام الدنيا وغلبة النفس والهوى، فإن ذلك يكون به الدمار والشتات والفرقة والخراب. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى العلم النافع وإلى العمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يجعلنا من عباد الله العالمين العاملين الداعين إلى الله الصابرين هذا في سبيل الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ، سؤالي: ما رأي فضيلتكم في من يتصدر في التطاول على ولاة الأمر بحجة إنكار المنكر ويدعو إلى ذلك؟
قبل قليل ذكرت في الاجتماع الاجتماعي على المتبوع، والمراد أن نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عياض بن غنم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، وذي سلطان تشمل السلطة العامة والسلطة الخاصة حتى ولو كان المحافظ في هذه المدينة، فكل من له سلطة يشمله هذا الحديث. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذه بيده ولينصحه، فإذا أتمر وإلا فقد أدى الذي عليه. سألت شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فقال إسناده جيد يعني صحيح. فهذا حديث نطق به الصادق المصدوق المشرع عن ربي عز وجل، يؤدبنا ويعلمنا بأنه لا يجوز لنا أن نناصح السلاطين ولا أئمة علانية، لأن النصيحة بالعلانية أصلا ما تجوز، بل الأصل في النصائح أنها تكون في الخفاء. يقول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي النجوى المساسرة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالأصل في هذه الأمور أن تكون في الخفاء، لأن النصيحة بالإعلان لا تنبغي ولا تجوز. أنت وأنت فرد من الناس لا تقبل أن يناصحك الإمام على المنبر، والله لا يقبل واحد منا أن يصعد الإمام على المنبر ثم يقول: يا فلان الفلاني أن تفعل كيت وكيت وفيك كيت وكيت، والله ما تقبلها. وأنت رجل ليس تحت ولايتك أحد، فكيف بالذي تحت ولايته أمة كاملة؟ ونسعى إلى جمع الكلمة والالتفاف حول بعض، وأن لا يدخل من يفرق بين صفوفنا من يهودي ومن نصراني ومن رافضي ومن ليبرالي ومن فاجر. نسعى إلى أن نلتف حول أئمتنا وعلمائنا في هذه البلاد حتى لا يدخل أهل الضلال ثم يقع من بين النزاع. فإذا وقع بين النزاع وقع بين الفشل، ثم إذا وقع بين الفشل خسرنا وضاع منا كل شيء. فإذا من أراد أن ينصح إلى ولي أمر المسلمين لا يجوز له، وهذا مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، لا يجوز له أن يعلن النكير عليه أمام الناس بالدعاوى الباطلة التي يقولها البعض اليوم: فلان ما شاء الله عليه قوي، فلان لا تأخذه في الله لو متلائم. هذا كلام باطل، الله ما أمرك بذلك. بهذه النصيحة تكون قد وقعت في الفضيحة. بهذه النصيحة كان الناس من قبل كلهم مجتمعين على الدعاء للسلطان، وعلى الثناء عليه، وعلى محبته، وعلى الالتفاف من حوله، ثم يأتي هذا فيذكر له هذا المنكر أو ينكر عليه علانية، فينقسم الناس إلى قسمين: قسم مع هذا المنكر وقسم مع السلطان. إلى متى؟ ماذا يحصل في البلاد إذا حصل هذا الأمر؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان يقوله محمد صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذه بيده ولينصحه، فإذا أتمر وإلا فقد أدى الذي عليه. فإذا جاءت النصيحة بالعلانية فهذا والله في أكبر فساد. ولذلك لما جاءوا عند أسامة بن زيد قالوا له: ألا تنصح فلان من الخلفاء؟ ألا تنصح فلان؟ والحديث صحيح مسلم. قال له: وهل ترون أنني لا أنصحه إلا أمامكم؟ انتبهوا يا إخوان، لأن هناك اليوم الناس يقول: ليش المفتي ما ينصح الحكام؟ ليش الفوزان ما ينصح الحكام؟ وهل أنت تدري نصح ولا ما نصح؟ ها؟ ينصح مرات ومرات ولكن لا يظهره. قال الأسامة بن زيد صاحب رسول الله الحب ابن الحب رضي الله عنه وأرضاه، قال الأسامة: ألا تنصح فلان من الخلفاء؟ قال: وهل تظنون بأنني لا أنصحه إلا أمامكم؟ والله لقد نصحته فيما بيني وبينه مرات ومرات، ولكن لا أحب أن أفتح باب شر على المسلمين. رأيتم لما قالوا لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، وهذا موجود مسجل: ليش ما تنصحون الحكام؟ فقال الشيخ: نحن ننصح ولا نخبركم لأمرين. نحن ننصح الحكام، يجي بينهم بين السلاطين أمور عظيمة من النصائح والمكاتبات، وهم خشال قريب لكل خير. فقال: نحن ننصح ولكن لا نخبركم لأمرين. الأمر الأول أننا نقوم بعبادة، نعلم الناس بالعبادة، نحن نقوم بعبادة، هذا نصيحة طاعة. نروح نقول: أنا قلت عند الأمير فلان وقلت عند السلطان فلان، هذا ليس من دين الله. أنت فعلت أمر خير، خلد بينك وبين ربك عز وجل، طاعة قربة. الأول أنه عبادة عظيمة فلا نخبر الناس بها. الثاني أننا لا نفتح باب شر على المسلمين، لأنه قد يؤمر السلطان والسلطان لا يمتثل، فنروح نقول للناس: ترانا قلنا للملك كذا وقلنا للسلطان كذا ورفض. ماذا يحصل في قلوب الناس؟ يحصل فيه ضغينة، يحصل فيه عداوة، يحصل فيه فرقة. فإذا لا ينبغي أن تذاع النصائح ولا الأبواب مفتوحة، والله ما يردون أحد، وأنا ممن جرب، وإن كان هذا الأمر يخفى لكن ممن جرب حتى يقطع السبيل على من قال تكذب. لا وقع، والأبرق برقيا ما شئت، لكن بأدب، لكن بأدب، بأدب النصيحة. لأن من أهان سلطان الله عز وجل عذبه الله سبحانه وتعالى، من أهان سلطان الله في أرضه عذبه الله وادخله الله النار. فالسلطان لابد أن يكون له هيبة، لابد أن يكون له مهابة، لأنه إذا ضاعت هيبة السلطان تجرأ الفاسق وتجرأ الخمار وتجرأ مروج المخدرات وتجرأ المبتدع وتجرأ الجاهل. لا، السلاطين لابد أن يعرف لهم مكانتهم ولهم هيبتهم ولهم إجلالهم ولهم احترامهم حتى في نصيحتهم. لما جاء رجل عند سلطان من السلاطين فقسى عليه في القول، فقال: يا هذا، والله لست بأتقى من موسى وهارون، ولست بأشقى من فرعون، والله تعالى قال: فقول له قولا لينا. فينبغي الإنسان أن يحفظ للأمير وللمحافظ وللمسؤول الكبير منزلته: رفع الله قدركم، ثبت الله رئاستكم أو ملككم، جزاكم الله عن الإسلام خير على ما قدمتمه من كذا وكذا، لو رأيتم كذا، لو أمرتم كذا، لو غيرتم كذا بالأسلوب السليم المستقيم في برقية، والله لن يأتيك من ورائه مساءلة، بل والله هناك من يأتيه خطبات شكر: جزاكم الله خير، ولعل إن شاء الله تعالى يتغير هذا الأمر في القريب العاجل. هذا الأمر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ما رأي فضيلتكم وتوجيهكم حفظكم الله في من يتطاول على بعض العلماء سواء المفتين أو الدعاة، ويتصدر عثراتهم ويبثها على الملأ ويفرح بزلات العلماء، وتوجيهكم لبعض العلماء الذين يتصدون لبعضهم البعض، جزاكم الله خيرا؟
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن فساد ذات البين تحلق الدين، فساد ذات البين تحلق الدين، والفرقة والشتات تقوي علينا أعداء المسلمين. فينبغي على المسلمين أن يجتمعوا وأن يتآلفوا وأن يتكاتفوا وأن يتعاونوا، ولا يجوز للإنسان أن يتجرأ على العلماء، بل الجرأة على العلماء الله عز وجل قد توعد من قام بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من آذى لي وليا فقد آذنني بالحرب. ومن الذي يجرؤ على حرب الله عز وجل؟ من آذى لي وليا، والعلماء الصادقون الراسخون في العلم هؤلاء أولياء الله، لا يجوز للإنسان أن يستهين بهم ولا أن ينقص من منزلتهم، بل لا بد أن يحترموا وأن يقدموا وأن يعرف لهم مناقبهم وفضلهم وخدمتهم للإسلام والمسلمين. فلا يجوز للمسلم أن يتجرأ عليهم بشيء من النقيصة ولا من الوقيعة، ولا من الكلام، والنبي عليه السلام حذر من الغيبة، والغيبة جرم عظيم ومصيبة عظمى تنتشر اليوم بين الخاصة والعامة. لا يجوز للإنسان أن يتبع العورات وأن يتكلم في الأعراض، والنبي عليه السلام قال كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه، عامة المسلمين ليس فقط العلماء، بل ينبغي الإنسان أن يعود نفسه على أن لا يذكر شيء ولو كان بأقل القليل. لما أشارت الصحابية لما ذكر النبي عليه السلام صفية قال ما لك، قالت ما لك ولصفية كذا، وأشارت بإصبعها إشارة يعني كأنها قصيرة، فقال النبي عليه السلام لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ما يجوز للمسلم أن يستحل من المسلم شيئا، لا من ماله ولا من دمه ولا من عرضه. فالذي يتجرع على الأعراض سواء من الدعاة والعلماء أو الفضلاء أو الوجهاء أو الأمراء، هؤلاء المسلمون، والمسلمون النبي عليه السلام في يوم عظيم يوم عرفة إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، كل المسلم على المسلم حرام. اليوم نسمع هذه الخطابات وهذه النواهي وهذه الزواجر، ومع ذلك لا يزال كثير من الناس وبعضهم يأتيه الشيطان باسم خدمة الدين وباسم بيان الحال. لا يجوز ولا يباح للإنسان يتكلم في عرض أخيه المسلم إلا للضرورة التي يقدرها العلماء، وليس للضرورة التي يقدرها الجهلاء، وإنما الضرورة التي يقدرها العلماء كأن يكون صاحب منهج منحرف أو عقيدة فاسدة، فعند ذلك يجوز أن يحذر منه بالقدر المشروع أو بالعدل الذي أنزل الله تعالى به الكتاب والحديد. نعم.
فضيلة الشيخ، هناك فئة من الناس يسمون أنفسهم القرنيون ويعطلون السنة، وهناك من يعترف بالقرآن والسنة الفعلية ويعطلون السنة القولية.
هذا مذهب فاسد، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي الرجل متكئ على أريكته، يوشك أن يأتي الرجل متكئ على أريكته يقول ائتوا لنا بما في القرآن ودعوا السنة، يعني لا يوجد السنة. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن الكريم هو شقيق، السنة النبوية شقيقة القرآن الكريم، حجة الله عز وجل جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي يقول أنا لا أتبع إلا القرآن، نقول له القرآن أمرك باتباع السنة، فإن كنت صادقا في اتباع القرآن فالقرآن الكريم فيه قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن كنت صادقا في دعواك فها هو القرآن الكريم يأمرك بالسنة. ثم يقال لهذا أنت تصلي أم لا تصلي؟ فإن قال نعم أصلي، من قال لك بأن الظهر 4 ركعات؟ أين هذا في القرآن الكريم؟ أين أن المغرب 3 ركعات؟ أين الركوع والسجود والرفع والتسليم عن يمين وعن شمال في القرآن الكريم؟ السنة النبوية مبينة لكلام الله عز وجل، مفصلة لأحكامه. فهذا الذي يقول هذا الكلام يلزم بمثل هذه اللوازم، وإلا فهو ليس من المسلمين. فسنة النبي عليه السلام كلها حق ويجب أن تتبع بشرط واحد وهو الصحة، لا بد أن تكون صحيحة. فإن صحت السنة مباشرة لا يجوز لمسلم أن يدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما السنة الضعيفة الأخبار المروية الموضوعة الباطلة فلا يجوز للمسلم أن يأخذ بها. أما إذا صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لمسلم أن يتوانى عن العمل بها، حتى قال الشافعي رحمه الله أجمع المسلمون على أن من استبارت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد من البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم نبي مرسل من ربه عز وجل، لا يتكلم إلا بالحق ولا يفعل إلا الحق، ولن يحصل منه خطأ يقر عليه ويترك أبدا. حتى لو حصل من النبي عليه السلام من نسيان أو من خطأ يأتيه التنبيه من الله عز وجل، كما جاء في حديث الحذاء لما صلى النبي عليه السلام بالصحابة فخلع النبي حذاءه، فخلع الصحابة أحذيتهم، فلما انتهت الصلاة قال لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت الحذاء، قال جبريل أخبرني الآن بأن فيها نجاسة فالنبي عليه السلام لا يقر على الخطأ وين وقع منه الخطأ، لأنه لا ينطق ولا يتكلم ولا يعمل إلا حق، حتى يوم من الأيام كان يملي الحديث على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فكأن عبد الله بن عمرو سمع من النبي عليه السلام كلمة فاستراب فيها، يعني توانى فيها ورفع القلم لم يكتب، فقال النبي عليه السلام ما لك اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج بين هاتين إلا حقا، فوالذي نفسي بيده ما يخرج بين هاتين إلا حقا، فنبينا ما كذب ولا كذب صادق مصدوق، فكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا مباشرة أن نمتثل به. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما عليك إلا أن تستجيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة طائفة معروفة من قديم الزمان من غلاة العقلانيين، ولا يزال اليوم منهم بقايا يسمون بالقرآنيين، وهم براء من القرآن الكريم، ولكن سموا بهذا الاسم لتمييزهم ومعرفة الناس لهم، فهي فرقة كافرة ضالة العلماء تكلموا فيهم وصنفت فيهم المصنفات العديدة. نعم.
ما حكم زيارة النساء لقبور الصحابة والرسول؟
اختلف العلماء في زيارة النساء للقبور، والصحيح من قولي العلماء أنها لا تجوز، لقول النبي عليه السلام لعن الله المتخذين على القبور مساجدا وزائرات القبور أو زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، فلا يجوز للنساء زيارة القبور. وأما العلة والحكم في ذلك أو الحكمة في ذلك فالعلم لهم كلام كثير، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فينبغي للنساء أن يمتثلن أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يزرن القبور، وإنما يقتصر على الدعاء للأموات، وأما الصلاة على الميت فهذا جائز. نعم.
ما حكم الزكاة في قطع الأرض؟
إذا كانت من عروض التجارة، العقار إذا كان من عروض التجارة فإن فيه الزكاة، وأما إذا كانت من الممتلكات الخاصة التي لم تعرض للتجارة فلا زكاة فيها.
فضيلة الشيخ، ما صحة الحديث من استغفر لكل مؤمن ومؤمنة وما أجرها؟
جاء في حديث في الاستغفار، لا أذكر نص الآن، لكن جاء في استغفار أن له مثل أجرهم، فالاستغفار لعموم المؤمنين والمؤمنات أمر جاء فيه الحث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما أجر من أتى بأربع ركعات بعد صلاة الظهر وما صحتها؟
الحديث صحيح، من صلى أربع ركعات قبل الظهر وبعد الظهر حرم الله عليه النار. نعم.
ما هي وسائل الثبات على الهداية وجزاكم الله خيرا؟
هذا موضوع محاضرة كاملة، ما أسباب الثبات على الهداية موضوع محاضرة كاملة، لكن بإيجاز يثبت الإنسان على دين الله عز وجل، أولا الاعتصام بالله عز وجل والدعاء، فهذا إبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين الذي وصفه الله عز وجل بأنه أمة كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله عز وجل الثبات. ونبينا محمد عليه السلام تقول عائشة رضي الله عنها فقدت النبي في ليلة من الليالي فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء أولياء الله في القرآن الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فعلى الإنسان أن يعتصم بالله عز وجل وأن يسأله الثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ثم عليه بالعلم، فغياب العلم سبب للضلال، فلا بد للمسلم أن يطلب العلم وأن يتحصل عليه من كتاب والسنة ومن العلماء الراسخين، فإنه إن شاء الله تعالى يثبت الإنسان على دين الله عز وجل. نعم.
وفي ختام هذه المحاضرة القيمة جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم، ونسأل الله الحي القيوم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.